لله. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولزالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال حدثنا
قال في حاشية إسناده: حسن كسابقه. نعم. فمن السنة أن تصلي قبل العصر أربعا، وكل صلاة ورد فيها زيادة على ركعتين تصلي أربعا أو كذا، فهي محمولة على أن تصلي ركعتين ثم ركعتين، ولا تصلي أربعا متصل. ولم يرد في دليل صحيح صريح أن الإنسان يجمع بين أربع ركعات لا تسليم بينهن، إلا ما ورد في الوتر في الثلاث والخمس والسبع والتسع وكذا، هذا الوارد أن تسلم سلاما واحدا، لكن لم يرد. ولهذا بوب البخاري على نحو هذا المعنى في أن الصلاة تكون في الليل والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. من؟ ورد في، نعم، في بعض المذاهب. نعم، ورد الجمع بين أربع، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، لكنها لا تسلم. نعم. نعم. بقى على ضعفه. مثل هذا يرد، ولكن لا يقال في صاحبه بأنه صاحب بدعة، لأن له شبهة وهي الاستدلال بحديث وإن كان ضعيفا، فله شبهة، إما شبهة في حديث مثل حديث ضعيف، أو شبهة في فهم معين ولم يصله الحق. فمثل هذا يقال ما فعله هذا بدعة ومحدثة، لكن هو نفسه لا يقال مبتدع لأن عنده ماذا؟ شبهة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن عمرو قال: انتهيت إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقد حدث الحديث، فقلت: ما حدث؟ فقالوا: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.
نعم. ففيه أن الإنسان يعنى بالأسماء، فقد يحظى بنصيب من اسمه. هذا اسمه صعب وهذا اسمه سهل، قد تجد السهولة في هذا الذي مسمه سهل. ولهذا النبي لما أقبل سهيل بن عمرو ماذا قال؟ أرى أن الله قد سهل لكم، أخذ من اسمه هذا. والنبي أراد أن يغير اسم حزن. فالإنسان يعنى بالأسماء، لا تتسمي صعبا أو تسمي أسود أو تسمي مثلا غليظ أو تسمي جمرة، ابنتك اسمها جمرة، ومن اللي تزوج هذه؟ يعني تتقدم إلى أخت الأخت جمرة، يعني هكذا. فالعلماء نهوا عن مثل هذا، عن مثل هذا. نعم. فقد يكون الإنسان له من اسمه نصيب، فلهذا نستحسن الأسماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. أي ما اختلف في النهار في المسألة، لأنه بقى في رواية لكنها شاذة. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز.
أحتاج تعليق للشيخ في الرباعية، أظن له تعليق في حديث أربعة حكم عليه بالشذوذ أظن. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني اشتريت هذه الحيطان تكون فيها
اشتريت ولا اشتري
إني اشتري إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل. فقال له عمر رضي الله عنه يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل. فقال ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام.
نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة قال حدثني ابن عمر رضي الله.
فدل هذا على أن ثمن كل محرم محرم، فالمحرم ثمنه محرم، فالخمر ثمنه محرم، لحم الخنزير ثمنه محرم، آلة الموسيقى ثمنها محرم، ثياب التبرج للنساء يبيعها الرجل ثمنه محرم، وهكذا. فكل شيء هو محرم فيكون ثمنه محرما، إلا إذا كان شيء مباحا فاستعمله البعض في محرم، فنقول التحريم هنا يتعلق بالمستعمل لا بالأصل. نعم نعم. المعلم حسين المعلم. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه قال الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي وأفضل والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار.
نعم. قال إسناده صحيح على شرط الشيخين.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك، نزل بهم الحجر عند بيت ثمود عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من
الأرض فاستسقى في طبعة يقول وطبعة الشيخ شاكر فاستسقى. نعم.
فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم
والأقرى يعني فاستسقى الناس
من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم.
نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد
فالنبي نهى عن أن يأخذوا ماء من هذا في أرض عذب الله عز وجل أهلها. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان عنده
وجاء فلا تدخل العلم إلا باكي، فلو اضطر إلى المرور فليسرع ويكون على هذا النحو. ولهذا النبي لما جاء إلى وادي محسر أسرع الذي هو بين منى ومزدلفة. نعم نعم. وقال هنا إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يشر إلى شذوذ اللفظة أو كذا، هذا يحتاج رجوع يعني لو أما هنا قال حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. نعم. ولعل على محلها يعني ومكانها على البئر، يعني محل البئر الذي كانت تشرب منه الناقة. نعم. لا ليس في، ليس صريحا في الإذن. بس كيف يأذن وهو أصلا يقول الأبارة كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسوله. فلعل يعني يكون لو كان الإذن على اعتبار أن هذه التي أذن للناطقة أن تشرب منها فلا تدخل في هذا، لكن هذا يحتاج إلى رجوع إلى الروايات. هات كده عند البخاري لأنه ذكر في الحاشية، وأخرج البخاري ومسلم وابن حبان. شوف لفظ البخاري، هذا الحديث هذا عند البخاري، هتكلم ابن حجر. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان عنده رجل من أهل الكوفة فجعل يحدثه عن المختار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان كما تقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة 30 دجالا كذابا.
نعم، لكن الدجال الأكبر معروف الذي يقتله المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن الدجاجيل كثر وأكثر من 30، لكن لعل هذا يحمل على أن أعظمهم ومن كان له أتباع وذا عصيته أن هؤلاء بلغوا هذا العدد. نعم.
حديث عند البخاري.
وإلا فهم كثر. والمختار هنا قال الحاشية هو ابن أبي عبيد الثقفي، كان مع علي بالعراق وسكن البصرة بعد مقتله، ثم بايع عبد الله بن الزبير فولاه الكوفة فخلعه ودعا إلى إمامة ابن الحنفية وراح يتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، ثم ادعى النبوة ونزول الوحي عليه فتوجه إليه مصعب بن الزبير وقتله 67، وأخباره مستفيضة في كتب تاريخ تلك الفترة، يعني انتهى أمره إلى الدعاء النبوة ونزول الوحي عليه، وبدأ مع علي وكان من شيعته وانتهى إلى ادعاء النبوة. نعم. ولهذا لما نجد صلاة خلفه وكذا ففي الفترة التي لم يكن ظهر فيها ادعاؤه للنبوة كان وليا على الكوفة. وهل يولون من يدعي النبوة على كوفة؟ لا. نعم.
حديث عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستسقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستسقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه.
نعم. ابن حجر علق
قال في رواية أخرى قال نزلوا مع
عند البخاري،
عند البخاري إيه؟
نعم.
قال أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
طيب هات كلام ابن حجر على البئر التي كانت ترد منها الناقة، يعني هذا فيه صريح الشرب منها. نعم.
قال ابن حجر قوله في آخر حديث نافع وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة في رواية الكشيميهني التي كانت تردها الناقة، وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية. وسئل شيخنا الإمام البلقيني من أين علمت تلك البئر، فقال بالتواتر إذ لا يشترط فيه الإسلام.
الإسناد
هكذا الإسناد. الإسناد انتهى، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي، ويحمل كلام الشيخ على ما سيجيء بعد ذلك، وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود.
نعم، لكن ما أوضح وجه، شوف يمكن في مواضع أخرى أو لأحد آخر، شوف العيني قد يفصل. نعم.
قال الإمام أحمد.
نعم. قبل بعثة ما أدري، لكن في زمان النبي ادعى مسيلم، لكن قبل الله أعلم. الله أعلم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا وكذا. فقال: لا والذي لا إله إلا هو يا رسول الله ما فعلت. قال: بلى قد فعلت، ولكن غفر لك بالإخلاص.
نعم. يقول إسناده ضعيف لانقطاعه، ثابت لم يسمعه من ابن عمر. نعم.
قال: حدثنا أزهر بن سعد أبو بكر السمان قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن منها، أو قال: بها يطلع قرن الشيطان.
نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة.
وهذا قصد بها في هذا الوقت وفي محل ما، أما بعد ذلك فالحمد لله، لما فتح الله عز وجل الفتوحات فهي بإذن الله لا مذمة في سكنها ولا مذمة في إتيانها. نعم.
قال حدثنا
يقول النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد. وفي هذا الحديث فوائد، منها النهي عن استعمال مياه بئر الحجر إلا بئر الناقة.
نعم.
ومنها: لو عجل منه عجلا لم يأكله بل يعلفه الدواب.
لكن ما أوضح علة، أقصد ما هو وارد بئر الناقة وارد، لكن العلة هل لأن هذه كان مأذونا لها في الشرب منها فيكون نظرا للإذن، لأنها طبعا هي داخلة في المحل وفي المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه ثمود فأهلكهم فانبعث أشقاها، لكن لعل يكون هذا على اعتبار أن كان مأذن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم وكذا، أن يكون مما أذن. نعم. شوف التعليل، يعني التعليل هذا.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة. نعم.
ما هو شارب فيها الشرب؟ لا، ما هو أتى، لا يظهر هذا، لكن من مكان إلى مكان، لكن داخل الديار، لأنها كانت في ديارهم، وكان قد خصص هذا البئر وجعل لهم عن هذا المكان، لكن داخل الديار، يعني هذا المحل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله.
نعم. نعم. فيه إيه؟ ليست القريبة هذه، نجد المعروفة اللي هي موجود، ولهذا جاء في لفظ عراقنا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقصت الشارب. وقال إسحاق مرة: وقصت الشوارب.
لهذا قال بعضهم: فلا يجوز أن يفهم الحديث السابق على ذم لجميع أهل نجد عبر التاريخ، بل وليس فيه ذم نجد مطلقة، وإنما ورد الذم والتنفير عنها مقيدا بوجود الفتن والشرور. ولا يلزم يكون ذلك في جميع القرون مضطردة، بل قد يكون في عصر من عصور منارة علم وهدى وفضل وخير. ولهذا يقول شيخ الإسلام، طبعا هم لما طعنوا في ابن عبد الوهاب على اعتبار أنه نجدي، ونجدي بقى ورد فيها إيه المذمة هذه، فيقول عبد الرحمن بن حسن: وعلى كل حال فالذم إنما يكون في حال دون حال، مثل الفضل كذلك، يقال في الشام يقال في كذا، فهذا يكون في حال دون حال، لأن الذم إنما يكون للحال ووقت دون وقت. يقول: فالذم إنما يكون في حال دون حال ووقت دون وقت بحسب حال الساكن، لأن الذم إنما يكون للحال دون المحل، للحال دون المحل، وإن كانت الأماكن تتفاضل وقد تقع المداولة فيه، فإن الله يداول بين خلقه حتى في البقاع، فمحل المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر وبالعكس. كذلك يقول محمد بشير السهسواني، وهذه الأحاديث في كتابه صيانة الإنسان عن وسواس الدحلان، وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة النبوية، فلو كان وقوع الفتن في موضع مستلزم لذم ساكنه، لأن النبي يقول: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. طيب، معنى ذلك أنه يذم المدينة بناء على أنه لو قيل هذه نجد مواضع فتن فتزم هذه في كل العصور، يبقى إذن نذم المدينة. فلو كان وقوع الفتن في موضع مستلزم لذم ساكنه لا لزم ذم سكان المدينة كلهم أجمعين، وهذا لا يقول بأحد، على أن مكة والمدينة كانتا في زمن موضع الشرك والكفر، وأي فتنة أكبر منهما، بل وما من بلد أو قرية إلا وقد كانت في زمن أو ستصير في زمان موضع الفتنة، فكيف يجترئ مؤمن على ذم جميع مسلمي الدنيا؟ النبي في وقت هاجر من مكة، وفي وقت قال لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها ستبقى دار إسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بيان دار الكفر ودار الإسلام، أن وصف الدار ليس وصفا ثابتا لمكان ما أو كذا، بل هو بحسب ساكنيه، فأيما دار غلب عليها الكفار وقاموا شعائرهم فيها وكذا فهي دار كفر، وأيما دار غلب عليها المسلمون وكذا وشار فيها شعائر الإسلام فهي دار إسلام. ولهذا يوما ما كان الأندلس بلاد إسلام، اليوم بلاد كفر. إذن ليس هذا وصفا ثابتا للبقعة، هذه نقول هذه بقعة دار إسلام، هذه بقعة دار كفر، ده هذه بقعة دار إسلام ولو سكنها كفار وأظهروا الشعائر، وهذه البقعة دار كفر ولو سكنها أهل السنة ولو سكنها المسلمون أقاموا الشعائر، لكن الدار تتبع في وصفها وصف ساكنيه ووصف الشعائر المقامة فيها. فيقول: فكيف يشتري مؤمن على ذم جميع مسلمي الدنيا، وإنما مناط ذم شخص معين كونه مصدرا للفتن من الكفر والشرك والبدع. ولهذا بعض هؤلاء دائما يسمي إيه محمد بن عبد الوهاب، يقول محمد بن عبد الوهاب النجدي كذا وكذا، يعني من باب إيه، من باب الذم والانتقاص والاحتقار، رجل من نجد، يعني نجد قال، ونجد ورد فيها ما فيها. من هنا أئمة الدعوة اعتنوا أيضا بذكر هذا الحديث وبيان نجد المذموم والمراد. ثم يقول الشيخ الألباني: وجهلوا أيضا في السلسلة الصحيحة، هذا كله بواسطة، يقول: وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكان في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح، وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أسكن في مكة في الحرم بجوا الحرم، نعم، هل ستستفيد من ذلك صفة مدح ليست فيك وإن كنت مذموم العمل؟ أبدا. الجواب لا، إنما الممدوح ممدوح بعمله وإن كان يسكن في أقصى الأرض، والمذموم مذموم بعمله وإن كان في مكة. وليس كل من مات في مكة ودفن يكون هذا من فضائله أو في المدينة أو كذا. فقد دفن المنافقون في المدينة ودفن المشركون في مكة، هل نفعته مكة وأرض مكة وأرض المدينة؟ أبدا. إذن الذي تنتفع أنت به العمل، ومن العمل الصالح للصالح أن يجاور في هذه الأماكن الفاضلة التي ورد الدليل باغتنام العمل الصالح فيها، كمكة مثلا، فإن صلاة فيها تعدل 100,000 صلاة في من سواها أو في المدينة أو كذا. لكن من ينتفع؟ ينتفع بها المسلم الصالح على اعتبار العمل الصالح الذي يحصل. إنما تأتي بمنافق يبقى في المدينة وتجلسه في المدينة، لو أنك بنيت له في ساحة الحرمين، من تفع؟ من تفع؟ نعم، ولا نسب ولا إلى آخره. والحديث يشمل كل نجد، أي كل مرتفع عن الأرض بالنسبة للحجاز من جهة المشرق، وذلك يشمل نجد الحجاز ونجد العراق. يقول شيخ الإسلام: هذه لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان، كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق. يبقى أهل نجد، أهل العراق، أهل المشرق، كل هذه إن جمعتها، لأن الحديث ورد بهذه الألفاظ، نعم، في نجدنا، في عراقنا، أهل المشرق، فكلها على حال واحد، وهي أن كل مرتفع من الأرض بالنسبة للحجاز في جهة المشرق يسمى نجدا. وبهذا تجتمع الروايات. فيقول شيخ الإسلام: هذه لغة أهل المدينة في ذاك الزمان، كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبب لفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كانت نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها. يقال نجد للمرتفع والغور للمنخفض، وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. هذا كلام الخطابي. فيكون إذن نجد تشمل كل مرتفع من الأرض من جهة بالنسبة للحجاز في جهة المشرق. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة قال سمعت حنظلة
حدثنا
قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقصد الشارب. وقال إسحاق مرة: وقصد الشوارب. قال حدثنا أبو جعفر المدائني قال أخبرنا مبارك.
فالقص والحف وحتى الحلق كل ذلك محمول على ألا يكون ذلك بالموسى، بحيث يكون حلقا، فالحلق علامته بالموسى. أما ما عدا الموس فإنه يكون من الحف ومن التقصير ومن كذا، وكل ذلك وردت به السنة. نعم.
قال حدثنا أبو جعفر المدائني قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني حسين قال حدثنا المبارك عن عبيد الله ابن عمر أن عبد الله ابن دينار حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
وجماهير أهل العلم على أن هذا نهي الكراهة إلا إذا كان على وجه التشبه فإنه يحرم، وهذا الغالب الآن. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره العلم في الصورة، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه.
نعم. يقول قال حفظ الفتح: ودي المتابعة على حكم الوصل عند ابن الصلاح، لأن قتيبة من شيوخ البخاري. وقوله إنه كان يكره العلم في الصورة قال الإسماعيلي فيما نقل الحافظ بالفتح، وأما العلم فإنه من قول ابن عمر، وكأن المعنى فيه الكي. قلنا واشهد له حديث جابر عند مسلم، وسيرد حديث ابن عباس عند مسلم، والمرفوع منه سلف البرق من كذا، وذكرنا هناك شواهد. قوله يكره العلامة قال السندي بفتحتين أي العلامة، وهي ما يجعل لتمييز البهيمة في الصورة أي في الوجه. يبقى يكره العلامة في الصورة يعني المراد ما يكون من كي حتى تميز البهائم به، فإنه منهي عنه. طيب نكتفي بالقدر. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه.
قال وقد
وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه.
كم كل يا أخواني في حديث واحد؟ كم كل؟ ثلاثة. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ورد أيضا وكل ضلالة في النار. يبقى هذه ثلاث كليات. طبعا مواجهة حاسمة بين جنود أهل البدع وبين جنود أهل السنة في كل لفظة سمى كل يلتقي بها جنود أهل السنة وجنود أهل البدع، والمعركة محتدمة بينهما. أما أهل السنة فيقدمون الأثر، أهل السنة في كل مسألة يقدمون الأثر، من الذي يغلي ويصاب بالغيظ حتى يكاد الغيظ أن يمزقه؟ أهل البدع. أهل السنة ما عندهم، ما يملكون قلوب الناس، أهل السنة يقدمون السنة. القرآن كلام الله غير مخلوق. إيه اللي حصل بقى نتيجة هذه الكلمة؟ قامت الدنيا وما قعدت، وابتلاء وامتحان واختبار وقتل وسجن وضرب وخليفة يليه خليفة يليه خليفة طح في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ القرآن كلام الله. طب كلام الله صفته غير مخلوق. يا كافر يا كذا، هذا يلزم منه يبقى مماثلة الله الخلق. طيب إذن الجريمة المنسوبة له إيه؟ لأئمة السنة، أنهم يمثلون بخلق ولا أنهم يقولون كيت وكيت. اعتبروه حتى قول، اعتبروه تأويل، ارحموهم من سجن من قتل من كذا، اعتبروه متأول أبدا. بل لما قتلوا أحمد الناصر الخزاعي علقوا في رأسي أو في رقبتي هذه الورقة، هذا الكافر هذا. فأهل السنة يخبرون الناس بالسنن، لكن من اللي بيتغيظ ويسعى في الحق ضرر بأهل السنة بكل سبيل؟ أهل البدع. أهل البدع، لأنك تهدم عروشهم، تهدم عروشهم. نعم.
وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدع على الناس.
نعم.
فقد أخطأ.
وأن المستدل
وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدعة والكلام في التدين المبتدع ادعوا أنه لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل
يعني إلا ما نهي عنه. يعني أنت عندك في دليل على أننا لا نحتفل بالنبي مولد النبي، هات نصا يقول هذا، ده المنهى عنه، هات نص يقول لا تقولوا سيدنا في الأذان، بدلا من أن يكون هات نصا يقول بزيادة سيدنا في الأذان، هات نصا يقول بكذا، لأن العبادات التوقيفية المطالب بدليل من؟ من أحدث ولا من نهى؟ نعم. ثم قال ها،
فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف النبوة فهو ضلال، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان بأن كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة.
نعم.
يقول وأعلم شيخ الإسلام أيضا في مجموع فتاوى وأعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول
الكراهة ليس يقصد به القراهة الاصطلاحية يعني وهي القسيم للمحرم، إنما الكراهة كراهة الشرع وهي أعم. نعم. فتتناول المحرم، لأن الضلالة محرمة ليست مكروه، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا لا يقال في المكروه الاصطلاحي. نعم.
قال وذلك أن من الناس من يقول البدعة تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمت البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس، وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباؤنا، وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها، والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضين لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقول
نعم خلاص واضح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.